ولما عبر داود قليلا عن القمة اذ بفدية غلام نبي بشت مصيبة غلام نبي بشت قد لقيه بحمارين مسدودين عليهما 100 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 قرص تين ودقة خمر. فقال الملك لسيبا: ما لك وهذه؟ ايه اللي معاك ده؟ فقال سيبا: الحماران لبيت الملك، والركوب والخبز والتين للغلمان ليأكله، والخمر ليشربه من اعيا في البرية. شوف يعني مرتب ايه، ركوبة واكل وشرب، مرتب كل حاجة تمام. فقال الملك: واين ابن سيدك؟ فين جبشت؟ فقال سيبيا للملك: هو ده هو مقيم في اورشليم، لانه قال اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة ابي. فقال الملك لسيبا: هو ذا لك كل ما من نبي بشت. فقال سيبا: سجدت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيد الملك. فزنقته داود ما كانش اخد باله من القرار بتاعه انه يتعلم انه ما يسمعش للوصايا باي حد، لكن هو الظروف زنقته. قال له: فين نبي بشت؟ قال له: ده قاعد مستني في اورشليم وبيقول، هو طبعا ما كانش قال كده، وبيقول ده اليوم اللي هيرجع للملك بتاع ابويا. يعني شمتان في مين؟ في داود. فداود قال له: خد كل من النبي بشت ليك. هو كان قصده من الخطه دي كلها انه يوصل للنقطه دهيت. صيبه ده يعني حاسس انه عمال يخدم في مين؟ في النبي بشت، وعمال يزرع له ويقلع له كل خير نبي بشت. يقبل كان وراه 3 حاجات خطيرين جدا. بس النبي بشت قال بقى الراجل السليم الصحيح اللي هو انا اللي عندي اولاد واللي عندي عبيد، يشتغل خدام لواحد اعرض الرجلين العاجز باي عدل واي فكر يقول كده، انا اولى منه، انا احق منه، انا اللي بشتغل. فكان جواه 3 حاجات. اول حاجة الحسد، حسد نبي بشت على المكانة اللي خدها من داود، بيكون بيوم بياكل على مائدة داود، والحسد ده كمان بيدمر. من اول مقاييم حسد هابيل، ومن اول مشاول حسد داود، وعارفين قصص الحسد كلها، واخوات يوسف لما حسد يوسف. فالحسد ده بيصنع مشاكل كتيرة جدا في حياة الناس، ان الواحد يبقى عينه على اللي في ايده غيره مش على اللي في ايده هو. قصة لطيفة قوي، بيحكى عن راهب. الراهب ده عاش في جهاد وفي صلوات وفي اصوام وفي اتعاب، كان يعني ما بيعملش حاجة غلط، ماسك نفسه كويس قوي وبيجاهد كويس، وانتصر في حروب كتيرة جدا ضد الشيطان، حد سنين كتيرة ماسك في الله. وفي يوم من الايام جاله خبر، قالوا له: عارف الراهب الفلاني ده بقى اسقف على الاسكندرية. يقول القصة ان في تلك اللحظة اشتعل قلبه بالحسد، ليه يحصل مني في ايه؟ ده انا عندي وعندي وعندي وعندي. وكانت دي نقطة الانحدار بتاعته. هو الحسد أول ما بيخش في حياة الإنسان دي نقطة الانحدار في حياة الإنسان. تاني حاجة كان طماع، طمع في كل الثروة دي، أنا أحق منه. تالت حاجة بقى مل من نبي بشت، عمال يغسل في رجلين واحد وبيرول على نفسه جزء بقى، يعني ده خير يعني أحسن له إن هو يموت. فمل من خدمته، ترتب كل الحاجات دي والغدر دي. لكن نوع من الغدر خفيف جدا إن الإنسان يستغل آلام وعجز الاخرين لمصلحته. وداود بقرار متفرع من غير ما يدرسه ادى القرار ان كل ما نبي بشت يروح للعبد بتاعه. كان سيبا ده مدرك قوة داود، وان داود هينتصر، وان داود فعلا هيرجع، عشان كده رسم لقدام لداود. لكن على كل حال الهدية اللي قدمها دي ما كانتش من ايديه، دي كانت من ايدين ربنا، لان بقيت في هذا الوقت كان كأمثل حاجة للأكل وللشرب وللحمارين اللي قدمها. الله حتى في وسط الضيقة يدي احتياج الإنسان، لا يدعكم تجربون فوق ما يجب أن تحتملون. ناخد براحة كده نص ساعة نكمل واحدة ونص إن شاء الله. باب 5. ولما جاء الملك داود إلى وخوره إذ برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة يصد وهو يخرج ويعشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمعي يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل جليعان، قد الرد عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. فقال أبشاي ابن سراوية للملك: لماذا يسد هذا الكلب الميت سيد الملك؟ دعني أعبر فاقطع رأسه. فقال الملك: ما لي ولكم يا بني سراوية، دعوه يسد، لأن الرب قال له سد داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ وقال داود لأبشاي ولجميع عبيده: هوذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكم بالحروي الآن بنيميني، دعوه يسب لأن الرب قال له. لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مثبته بهذا اليوم. وإذ كان داود ورجاله يعبرون في الطريق، كان شمعي يسير من جانب الجبل مقابله ويسد وهو سائل ويرشق بالحجارة مقابله ويجري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه قد آلوا فاستراحوا هناك. ربنا مازال في مدرسة الألم بينقي داود، وفي مدرسة التأديب بينبه كل حاجة من داود من خلال شمعي ابن جيرة اللي ربنا بيبعته. هو مش شمعي ابن جيرة ده، كان فيه دوافع كتيرة بتدفعه للعمل ده. ان اولا كان من سبط بنيامين، وكان مبغاض جدا ان الملك يطلع من سبط بنيامين يروح لسبط يهوذا. فما صدق ان ده يحصل، وصدق ان ده يحصل لداود عشان يشمت فيه ويهينه ويفرغ كل الشحنات اللي كانت جواه تجاه داود. بالرغم ان داود ما عملش حاجة من كل الكلام اللي قاله شمعي ابن جيرة، داود ماشي وحواليه جبابرة ومعاه شعب كتير، لكن هم كلهم في مذلة او تحت ضغطة. ده اللي خلى شمعي ياخد الفرصة وان هو يشتم ويتهم اتهامات زور. فبيقول له: اخرج اخرج يا رجل الدماء، يعني انت قديدك مروسة بالدم، انت ربنا رد عليك كل ما فعلت ببيت شاول، برغم ان داود ما مسش حد من بيت شاول، بل بالعكس اكرم نبيبشت احسن اليهم وكرم الناس اللي اكرموا جسد شاول ودفنوه. لكن داود باستمرار كان بيبص للانسان ويديله عذره، ينظر للدافع اللي وراء الانسان ده. هو بيقول كده: لانه مبغاض، لان الملك راح من ست بنيامين. لكن في نفس الوقت بص لنفسه، صحيح هو بيقول لي انا رجل الدماء اللي سفكت من بيت شاول، صحيح انا ما سفكتش من بيت شاول، لكن ايديا فعلا ملوثة بالدماء لان قتلت اوريا، عشان كده صرخ في مزمور التوبة بتاعه: نجني من الدماء يا الله إله خلاصي. كأنه يقول صحيح بيقولوا عليا كده، انا ما عملتش ده لكن عملت غيره وعملت لأجل كده. وجميل جدا ان الانسان لما يقابل اتهامات الغير حتى لو كانت الاتهامات دي ما فيهاش اي اساس من الصحة، لما يبص لنفسه قد تكون فعلا الاتهامات دي صادقة يمكن مش اللي بيقولوه بالضبط، لكن انت عملت زيه وألعن من كده. قال لي انت رجل بليعان، بالرغم ان داود سموه رجل الرب او رجل حروب الرب. بيقول اتهامات وافتراءات ملهاش اي اساس من الصحة، لكن هو سكت. وكان في سكوت ورمز جميل جدا للسيد المسيح اللي قال عليه ظلم اما هو فلم يفتح فاه، برغم ان كل اللي بيقوله شمعي ظلم، لكن هو ما فتحش بقه مع شمعي. أبيشاي ليه رؤية أخرى، مين اللي بيتجرأ ويسب الملك ويسب القواد اللي مع الملك والجبابرة؟ كان نظره أن شمعي ده مجرد كلب ميت أروح أقطع راسه. أنت غلطان يا أبيشاي، لأن الكلب الميت ما بينبحش. لكن داود باستمرار كان ليه رؤية أخرى، أن شمعي اللي بيتكلم. الرب قال له صب داود. كان بينظر الى ما وراء الاحداث، ان الكلام ده مش طالع من فم شمعي، لكن الكلام ده ارسله الله لتأديب داود، وهو كان عنده استعداد باستمرار ان يقبل تأديب الرب. وكانت الحاجة الحلوة اللي لازم نتعلمها، ان لما يجيلنا ضيقة او الم، او زي ما بيقول ربنا يبعث واحد ينغص علي حياتي ويفتري علي، ما تقولش ان انا مظلوم، ما تقولش ان انا يعني مضطهد، لكن دور جوه نفسك كويس، لانه يكون ربنا بعت لك رسالة من خلال الظلم والاضطهاد اللي واقع عليك. يمكن ما تكونش عملت الغلطة اللي موجهة اليك، لكن قد تكون عملت قبل كده غلطات اخرى وربنا بس يدوبك بيصحيك. لكن ايضا في نفس الوقت لو حولت القضية والضيقة اللي جيالك من شمعي واستلمتها من ايدين ربنا، هيبقى لك تعزية ويبقى لك رجاء. عشان كده ما تبصش للي بيضطهدك او اللي بيضايقك او اللي بيعكسك. لو بصيت اللي بيضايقك واللي بيضطهدك وبيعكسك هيجيلك يأس واحباط. لكن حول الضيقة من ايدين شمعي لايدين الله. كل ضيق وكل اضطهاد وكل ظلم بيقع عليك خده من ايدين ربنا، لان لو اخدته من ايدين ربنا هتحس ان ايدين ربنا حنينة جدا جدا جدا. وممكن ده هتشوفوه بعد شوية لما يغلط داود مرة تانية، وبعدين يقول النبي ويقول له اختار حاجة، يقول له اقع في ايدين ربنا وما اعش في ايدين انسان. لان اتعلم ان ايدين ربنا حنية جدا جدا جدا. كان يتعلم انه ياخد الضيقة والضربة من ايدين الله. على رأي احد الامهات المختبرات بتقول تعبير لطيف قوي في تأديب الله للانسان، ان الله احن من انه يضرب الانسان ضربة ملهاش لازمة، وفي نفس الوقت ربنا اقدس من انه يلغي ضربة في حياة الانسان الانسان ده محتاجها. فاهمين الكلام ده؟ يعني ربنا مش هيضغط ضغطة ملهاش لازمة او زيادة عن الحد. ربنا مش مزاجه يعني يعذب الانسان ويخلي الانسان يتألم، لكن ربنا بيدي الجرعة المناسبة. لا بيزود فيختص الانسان، ولا بيقلل فما تجيبش الضربة دي تأثيرها. عشان كده هو اقدس من انه يشيل عقاب او تأديب على الانسان، الانسان ده محتاجه عشان يتطهر ويتنقى، لكن في نفس الوقت احن من انه يضغط على الانسان ضغطة ملهاش لازمة. دي مدرسة التأديب بتاعة الله. داود كان شايف الاسباب الحقيقية للموقف اللي هو فيه، انه ده مش من شمعي، لكن الله هو اللي بيحرك كل الحكاية ده. هي دعوه يسب لأن الرب قد صب داود. بعدين يعمل مقارنة عشان يعزي نفسه، يعني إذا كان ابني اللي طالع من أحشائي بيعمل فيا كده، فكان بالحري بنيامينين يعمل فيا. قارن بين المصايب، يعني قال اللي بيعمله شمعي ده ما يجيش حاجة جنب اللي عمله ابني اللي خارج من احشائي فيا. وكأن الذي يطلع من النفس، ما هو أبشالوم ده طالع من داود، اللي بيطلع من النفس باستمرار أمر من اللي بيجي من بره وأصعب من اللي بيجي من بره، اللي احنا بنطلعه من نفسينا باختياراتنا وبرغباتنا وبشهواتنا أمر وأصعب وأفظع جدا من الحاجة اللي بتجينا من بره. ما انت أبشالوم ده انت اللي جبته وانت اللي ربيته، هو اللي عمل فيك كده، انت اللي جبته لنفسك. لو استلمت الدقيقة من ايدين ربنا مش من ايدين انسان، يكون ليك رجاء في رحمة ربنا ويكون ليك امل انك مش هتيأس ومش هتفشل. على رأي الاول لسفر اشواء اللي بيقول فيها يعني ان عمر الشميز او القمح ما هيفضل طول عمره يتخبط او يتضرب بالعصاية، هي فترة كده بتخبط بالعصاية بعد كده بيتنقض وينضف، لكن مش هيفضل طول عمر القمح يتخبط بالعصاية. عشان كده التأديب لو اخدته من ربنا مش هتفضل على طول تتضرب، لان ربنا يتمنى انه يكسر العصاية بتاعت التأديب خالص، مش مزاجه انه يؤدب الانسان او يتعب الانسان. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يتأدب بسرعة عشان ما يتضربش كتير. كان شمعي متعصب جدا جدا لصوته، وفي تعصبه افترى على داود ولقى له اتهامات، لان كان يظن ان صوت بنيامين هو احسن الاضباط وهو الاحق بالملوكية. التعصب ده ياما بيسبب مشاكل كتيرة في حياتنا، حس ان انا الاحسن، كنيستي هي الاحسن، وبيتي هو الاحسن، وانا الاحسن، كل ما ريليتد لي هو الافضل. تعصب للذات. على رأي برضه القصة لطيفة قوي تورينا قدام الانسان المتعصب ده بيبقى محروم من ربنا. زي التلاميذ عارفين لما جيهم في مرة لما سيفوا يقولوا له ان واحد بيطلع شياطين باسمك فما لعناه لانه ليس يتبعنا، مش تبع الفريق بتاعنا، مش تبع الشلة بتاعتنا، ملوش ريليشن لينا. كأنهم بيحبوا كمان المسيح فيهم في شخصهم بس. القصة دي بتقول ايه؟ ان في جنوب افريقيا كنت عارفين زمان كان في الانقسام بين الزنوج والبيض، والبيض كانوا متربيين بكل حاجة والزنوج ما لهمش اي حقوق خالص. فكان كنيسة كل اعضائها من البيض، كنيسة بتاعت كنيسة بروتستانتية، كانوا عاملين نشاطات وتراتيل وما عرفش ايه حاجات كتيرة اي كده يعني مظهر حلو. ففي واحد زنجي كان بيحب ربنا ومفيش كنيسة للزنوج، فراح قال لهم ممكن، راح للراعي بتاع الكنيسة دي قال له ممكن تقبلني للانضمام في عضوية الكنيسة؟ فهو بصله كده عارف ان بقية الناس الاعضاء مش هيقبلوه، وفي نفس الوقت مش قادر يقول له لا. فكان يعني الحل العادة اللي بيقوله قال له طب روح نصلي، ولما نصلي يبقى نعرف ارادة ربنا انك تنضمننا ولا ما تنضمنناش. المهم طبعا الزنج راح مرجعش بعد فترة طويلة قبله مرة تانية في الشارع، فهو يعني اتكسف منه، لكن في نفس الوقت يعني قال خدوهم بالصوت قال له انت فين ما جتنيش ليه؟ مش قلت لك روح صلي تعالى لي؟ قال له ما انا صليت وربنا اداني الجواب. قال له ربنا قال لك ايه؟ قال له ربنا قال لي ما تزعلش، اصل انا واقف بخبط على باب الكنيسه دي بقالي سنين كتيره ومحدش راضي يفتح لي، فيعني ما تزعلش ان هم قبلوك، ما تزعلش لان انا مش هناك. شوفوا حتى كنيسه ربنا مش فيها نتيجه التعصب. كان عنده خسه وديعه قوي شمعي دهوت وقسوه، انه استغل اضعف لحظات حياه داود وقسى جدا عليه. ما كانش يقدر يقول الكلام ده في قوة داود وفي ملك داود، لكن الانسان الخسيس تمني بيستغل الظروف. واما ابشالوم وجميع الشعب ورجال اسرائيل فاتوا الى اورشليم واخيتوفل معهم، ولما جاء حشاي الاركي صاحب داود الى ابشالوم قال حشاي لابشالوم ليحيى الملك ليحيى الملك. شوفوا برضك فايدة الديالوج والحوار. فقال ابشالوم لحشاي اهذا معروفك مع صاحبك؟ يعني كنت صاحبك، لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ هو ما يعرفش ان هو راح ورجع، لانه لما دخل لقى المدينة. فقال حشي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب هكذا، وهذا الشعب الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال اسرائيل فله اكون ومعه اقيم. بعد نشوف حكمته. وثانيا من اخدم؟ اليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي ابيك كذلك اكون بين يديك. كان عنده حكمة حلوة قوي، انه كسب ثقة ابشالوم. هتشوفوا فرق بين الحكمة البشرية وبين الحكمة اللي ربنا بيديها للانسان. فقال ابشالوم لاخي توفل: اعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال اخي توفل لابشالوم: ادخل الى سراري ابيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فاسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها من ابيك، فتتشدد ايدي جميع الذين معك. قال له اعمل العملة دي، الكل هيعرف بقى ان خلاص مش ممكن ده يجي يرجع. حتى لو انت رجعته مش هيبقى انت هتبقى مكروه جدا منه لانك عملت كده في ابوك، فالوضع هينتهي، هتبقى مكروه ومش ممكن ان داود يقدر يرجع مرة تانية، وكل الشعب هيمشي وراك ومش هيحمي داود، لانه كان خايف من حاجة، ان ممكن ابشالوم يحن لابوه، او ان داود يرجع تاني لأورشليم مش هيعمل حاجة لأبشالوم، لان عارف قلب داود تجاه أبشالوم، ومش هيلاقي حد ايه غيره هو اللي يصطاده. فراح قال له اعمل العملية دي، يبقى كل ثقة كل علاقة بينك وبين داود اتقطعت، مش هيبقى فيه قبول بعد كده. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل ابشالوم الى سراري ابيه امام جميع اسرائيل. وتمت الكلمة اللي قالها نسان لداود، ان في نفس المكان وفي نفس السطح، وكما فعلت انت في السر هكذا يفعل فيك امام اعين جميع اسرائيل. وكانت مشورة اخي توفل التي كان يشير بها في تلك الايام كمن يسأل بكلام الله، يعني كلمته كانت محترمة جدا. هكذا كل مشورة اخي توفل على داود وعلى ابشالوم جميعا، لكن كانت مشورة بالخطية، انك اعمل خطية ترد بيها على خطية تانية. كل ده لانه عايز ينتقم لمين؟ لبيت شبع اللي زنى داود معاها، فبينتقم بنفس الخطية اللي داود عملها في حفيدته. كده خطيه داود اتعرفت للكل، لان اخي توفل هو اللي اعلمها.